السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الFM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أحلى التحايا وأجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث ندعوكم أولا مستمعين الأعزاء إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل نظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفادت إحصائيات رسمية في بغداد الأربعاء بأن أعمال العنف أدت إلى مقتل 252 شخصا خلال آذار الماضي. ونقلت وكالة فرانس برس الأنباء عن حصيلة لوزارات الدفاع والداخلية والصحة أن بين القتلى 185 مدنيا و53 شرطيا و14 عسكريا. في موسكو أعلن الأربعاء أن شركة أولان أودي الروسية لصناعة الطائرات بدأت تنفيذ صفقة لتزويد العراق بـ 22 طائرة مروحية من طراز Mi-17. وجاء في النبأ الذي بثته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن قيمة الصفقة تقدر بـ 80 مليون دولار. وفي سياق متصل نقل عن قائد القوات الجوية العراقية اللواء ركن أنور أحمد قوله أثناء زيارة يقوم بها إلى واشنطن إن العراق يعتزم شراء سرب من المقاتلات الأمريكية من طراز F-16 خلال العام الحالي. وقال أحمد في تصريحات أدلى بها لوكالة رويترز للأنباء عبر الهاتف الثلاثاء إنه يأمل توقيع عقد لشراء 18 طائرة متطورة من طراز F-16 بوصفه محور برنامج يتكلف مليارات الدولارات من المتوقع أن ينفقها العراق على الأسلحة خلال السنوات المقبلة. في لندن أجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأربعاء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون قبيل انعقاد قمة مجموعة دول الـ20. وكان أوباما وصل برفقة عقيلته ميشيل إلى بريطانيا مساء الثلاثاء، وتركزت المحادثات التي أجراها مع براون في 10 داونينج ستريت على القضايا الاقتصادية والحلول التي سيناقشها زعماء مجموعة الـ20 خلال قمة لندن لمواجهة الأزمة المالية العالمية. كما ناقش قضايا أخرى بينها الاستراتيجية الجديدة للحرب في أفغانستان ومحاربة الإرهاب. يشار إلى أن أوباما يشارك في أول قمة عالمية كبرى منذ توليه مهام منصبه في كانون الثاني الماضي، وسيرأس براون قمة مجموعة الـ20 التي ستعقد على هامشها لقاءات بين أبرز الزعماء المشاركين وبينهم الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف والرئيس الصيني هو جينتاو والعاهل السعودي الملك عبدالله ورئيس الوزراء الياباني تارو أسو ورئيس الوزراء الهندي مان موهان سينغ. وفي مؤتمر صحفي مشترك قال رئيس الوزراء البريطاني
لقد ناقشنا أيضا كيفية إعادة بناء أفغانستان عبر تكامل إجراءاتنا العسكرية مع الدفاع والدبلوماسية والتنمية، إضافة إلى وضع موارد جديدة في الدعم المدني لإعادة إعمار أفغانستان.
وفيما يتعلق بإيران والشرق الأوسط قال براون
تناولت محادثاتي مع الرئيس الأمريكي أيضا آمالنا بأن تتخذ إيران الخيار الصحيح وتنتهز فرصة استعداد المجتمع الدولي للتفاوض، كما بحثنا في سبل تجديد جهودنا من أجل إحلال الأمن والسلام لكل من الفلسطينيين وإسرائيل معا.
من جهته قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما
لقد ناقشنا المراجعة التي أجرتها إدارتي للاستراتيجية في أفغانستان وباكستان، ولقد استفادت هذه المراجعة كثيرا من المشاورات مع حلفائنا. لقد تعرضت مدينة لندن مثلما تعرضت الولايات المتحدة لهجوم من قبل إرهابيي القاعدة الذين ما زالوا يخططون في باكستان، ونحن ملتزمون بتركيز جهودنا على إلحاق الهزيمة بهم.
وأضاف أوباما قائلا:
كلانا ملتزم بانتهاج دبلوماسية مع إيران تعرض على الجمهورية الإسلامية فرصة مستقبل أفضل إذا تخلت عن طموحاتها لصناعة أسلحة نووية.
في لندن أيضا أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف الأربعاء أن واشنطن وموسكو ستعملان على التوصل إلى اتفاق لخفض الرؤوس النووية إلى ما دون المستويات المتفق عليها عام 2002. وأضافا في بيان مشترك أنهما طلبا من مفاوضي البلدين تقديم تقرير عن أول النتائج في هذه المحادثات في تموز المقبل. في القدس تولى رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو مهامه رسميا الأربعاء خلال مراسم جرت في مقر رئاسة الدولة. وجرت هذه المراسم بحضور رئيس الدولة شيمون بيريز والرئيس الجديد للبرلمان ورئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، الذي أقر في كلمة ألقاها أن حكومته لم تنجح في التوصل إلى ما وصفه بسلام حقيقي. وفي رام الله صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو لا يؤمن بالسلام، مناشدا المجتمع الدولي الضغط عليه لقبول دولة فلسطينية. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فقرات ساعة جديدة سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق بمراسيم تسليم معسكر الرستمية إلى القوات العراقية، وهناك تقرير عن تزايد القلق الجهات الصحية من مخاطر العواصف الترابية، ونزور سامراء حيث بوشر برفع الحواجز الكونكريتية من شوارعها بعد تحسن الأوضاع الأمنية في المدينة. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع زميل ناظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، نظمت في معسكر الرستمية جنوب العاصمة بغداد مراسم نقل مسؤولية المعسكر إلى وزارة الدفاع العراقية بعدما شغله الجيش الأمريكي منذ عام 2003. وأكد قائد الفرقة المتعددة الجنسيات اللواء دانيال بلوغر أن إجراءات تسليم معسكر الرستمية إلى القوات الأمنية العراقية يأتي ضمن تطبيق بنود الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة. من جانبه أوضح معاون رئيس أركان الجيش الفريق الركن حسين جاسم أن الكلية العسكرية ستفتح أبوابها مطلع العام المقبل بعد إعادة إعمار وتأهيل مباني الكلية المهدمة. ليث أحمد والتفاصيل.
شرعت القوات الأمريكية ومنذ مطلع العام الجاري بتسليم العديد من المعسكرات والقواعد العسكرية التي تشغلها إلى الحكومة العراقية استعدادا منها للانسحاب من المدن في نهاية شهر حزيران المقبل. ومن بين تلك القواعد كان معسكر الرستمية الذي يعد من أكبر المعسكرات الأمريكية في بغداد. أهمية هذا المعسكر تأتي لكونه يضم الكلية العسكرية الأولى التي خرجت الآلاف من الضباط منذ تأسيسها في عام 1921، إلا إنها توقفت بعد دخول القوات الأمريكية في عام 2003، واستؤنف العمل في جزء منها في عام 2005 من خلال إقامة دورات تأهيلية للضباط لا تستغرق سوى 9 أشهر. قائد القوات المتعددة الجنسيات في بغداد أكد أهمية تسليم معسكر رستمية إلى الجانب العراقي.
Turnover of Arustamia, the northern third of the space.
بالنسبة للمعسكر هذا طبعا هو جزء من تنفيذ الاتفاقية اللي حصل بدأ بتنفيذها منذ بداية العام الجديد الشهر الأول من العام الجديد، وهناك كثير من المنشآت صراحة المناطق والقواعد راح تسلم إلى الحكومة العراقية تطبيقا للاتفاقية الأمنية. وبنفس الوقت بالنسبة للمعسكر هذا إلى أهمية كلش كبيرة، لأنه يعتبر كلية أكاديمية لتخريج الضباط العراقيين وأهمية للجيش العراقي ومستقبل الجيش العراقي.
This particular facility is really important because it's part of the military academy and therefore part of the strong tradition of the Iraqi army.
واليوم وبعد أن استلمت الحكومة العراقية موقع الكلية العسكرية فإن أمامها عمل كبير لإعادة إعمار وتأهيل مبانيها المحطمة. وقد أكد معاون رئيس أركان الجيش الفريق الركن حسين جاسم أن الكلية العسكرية ستفتح أبوابها مطلع العام المقبل.
الكلية العسكرية بدأت بتدريب الضباط منذ سنة 2005 وكان المعسكر الجنوبي هو اللي تشغل الكلية. الآن أصبح معسكر الكلية السابق القديم منذ بداية تأسيسها عاد إلى الكلية العسكرية، وهذا يعني إضافة المزيد من البنايات، المزيد من القاعات الدراسية، مزيد من الطاقة الشعبية لهذه الكلية. وسوف تباشر وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش بترميم وتأهيل هذه الكلية، وبحيث تكون قادرة على فتح دورة رئيسية في كانون الثاني 2010 ولمدة 3 سنوات، حتى ترجع الكلية تعطي شهادة بكالوريوس كما كانت سابقا لخريجيها من ضباط الإشارة.
وبالرغم من الانسحاب الأمريكي إلا أن قوات من بعثة الناتو ستبقى للقيام بعمليات التأهيل والتدريب لكوادر الجيش العراقي، والحديث لعضو البعثة العقيد ماريو بلادريلو.
We will be stay here for a lot of time because the Iraqi army.
حلف الناتو حيفضل مدة مع في العراق هنا لأن القوات العراقية طلبت مننا أن احنا نساعد الأكاديمية العسكرية في مساعدة الطلبة أنهم يبقوا الجيش العراقي الجديد. من النهاردة طبعا الحماية بتاعت فريق الناتو حتبقى تبع القوات العراقية وإحنا هنبقى تبعهم 100%. وده معناه ان احنا لنا علاقة كبيرة مع القوات العراقية وشغل كتير مع القوات العراقية.
And this means that we have a lot of trust with the Iraqi army.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، 3 كتل سياسية هي العراقية وتيار الأحرار والدستوري انضوت في تحالف جديد في محافظة واسط باسم تحالف العراق، الذي اعتمد آلية جديدة في توزيع المسؤوليات بعيدا عن المحاصصة واختيار الشخصيات الأكفأ والأفضل بحسب أعضاء في ذلك التحالف. ولكن هناك من يشكك في قدرة التحالف الجديد على مواصلة المشوار وقدرته على تقديم الأفضل لبناء المحافظة. سيف عبد الرحمن والتفاصيل.
لا تزال التجاذبات بين الكتل الفائزة في محافظة واسط بين الشد والجذب في توزيع المناصب الإدارية ورئاسة المجلس، فبعد أن تشظت قائمة دولة القانون ذات 13 مقعدا إلى 8 مقاعد بانسحاب كتلة مستقلون صاحبة 5 مقاعد، تشكل تحالف آخر يعرف باسم تحالف العراق، يضم إضافة إلى دولة القانون 3 كتل هي العراقية وتيار الأحرار والدستوري. ماجد علي عسكر قيادي في حزب الدعوة رئيس التحالف الحالي التقينا فقال:
صيغة التوافق بين التحالفات الموجودة على مستوى محافظة واسط بين تحالف العراق وائتلاف دولة القانون 17 مقعد وأبواب مفتوحة لكل الكتل الأخرى، نخرج بمشروع محافظة متكامل يجمع جميع الطيفرة، وتم تقسيم أو التوافق على المناصب السيادية برئاسة مجلس المحافظة أن يكون من تحالف العراق الموحد، والمحافظة لائتلاف دولة القانون، وبقية النيابات بين الكتل المتحالفة. احنا متفائلين بهذا التحالف لأنه الكل جاي تعمل جادة لجمع كل أبناء محافظة واسط تحت طيف المجلس والمحافظة، حتى لا نخرج بمحاصصة، وإنما الهم الأكبر أنه مشاركة كل الطيف. إحنا المشروع اللي اتمايلنا عليه أنه يكون الأكفأ والأفضل.
هذا التحالف اعتمد آلية في توزيع المسؤوليات، تلك الآلية اعتمدت على معايير معينة تخضع للتصويت كما يقول غضنفر الشمري من قائمة العراقية والناطق الإعلامي باسم التحالف.
الاتفاق تضمن أن يكون رئاسة مجلس المحافظة ونائبي المحافظ من حصة تحالف العراق الموحد، والمحافظ ونائب رئيس المجلس من حصة ائتلاف دولة القانون. هناك آلية تتضمن ترشيح 3 أشخاص لكل منصب من حصة كل كتلة، ثم نذهب لانتخابهم بالتصويت السري المباشر، أما يكون سري أو علني، والفائز نذهب إلى قاعة مجلس المحافظة ليتم ترشيحه كمرشح موحد لهذا التحالف.
وهنالك من يشكك في قدرة التحالف الجديد أولا على مواصلة المشوار، وثانيا قدرته على تقديم الأفضل لأبناء المحافظة،
كما يقول سلام الحداد قيادي في المجلس الأعلى.
التحالفات لحد الآن لم تتضح ملامحها في محافظة واسط بين الكتل. صحيح أن هنالك ائتلاف حدث بين ثلاث كتل صغيرة، كل كتلة لها ثلاث مقاعد، ولكن هذا لا أعتقد أنه سيدوم نظرا لوجود منافسة على الحصول على مناصب تنفيذية أدى إلى عدم اتضاح الصورة، لأن كل يريد له منصب تنفيذي. هذا جعل الآخرين يتحالفون من أجل الحصول على امتيازات وليس لأجل مصلحة حتى محافظة. هذا ابتداء. لذلك لحد الآن المجلس الأعلى لم يتفق مع أي كتلة من الكتل لأنه ينظر إلى الاستحقاق الانتخابي لتيار شهيد المحراب.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، دقائق نقضيها مع الغناء العراقي بصوت المغني محمد عبد الجبار. Oh, oh, oh. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد، وندعوكم لمتابعة عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم.
نقرأ في صحيفة هاولاتي تقريرا جاء فيه توماس كراجسكي مستشار شؤون الشمال العراقي في السفارة الأمريكية يعتقد بأن القوائم المغلقة تضيق الفرص أمام الناخبين. خلف عليان يطالب بأن يكون رئيس العراق القادم عربيا، وتتوقع الصحيفة أن ينزل جوهر نادر القيادي السابق الحزب الديمقراطي الكردستاني بقائمة باسمه. أما صحيفة كردستاني اليومية السياسية فنقرأ فيها في الأسبوع القادم ستجرى مراسيم توحيد الوزارات المتبقية في حكومة إقليم كردستان. بناء على قرار الرئيس جلال طالباني تم توزيع المعونات على 6,000 مواطن تركماني في كركوك من ذوي الاحتياجات الخاصة. في برلمان كردستان تم تأجيل المناقشات حول مشروع قانون مجالس المحافظات. الطرف العربي في كركوك يطالب بالمناصب الرئيسية في مدينة كركوك ولا يعطي أي ضمانات للكرد والتركمان. وفق قانون العمل الصحفي في إقليم كردستان لم تبقى شروط محددة لإجازة الصحف، وستقوم نقابة صحفي كردستان طبقا لهذا القانون بتزييد هذه الصحف برقم الاعتماد فقط. وتقول الصحيفة أيضا بسبب نقص في ميزانية هذا العام سيجرح 30,000 جندي من الجيش العراقي. أما صحيفة خباد اليومية السياسية ففيها في حدود خانقين ونتيجة لانفجار لوم بسيارة عسكرية في منطقة إمام ويس جرح 4 جنود عراقيون وجروحهم بالغة. وتحت عنوان آخر نقرأ الدكتور سعد البنزنجي النائب في البرلمان العراقي يقول لا يوجد في أي فقرة من فقرات الدستور العراقي إشارة إلى أن العراق بلد عربي. وهناك خبر آخر في هذه الصحيفة، الدكتور عادل عبد المهدي والدكتور عياد علاوي يأكدان على تفعيل دور مجلس النواب وسيادة القانون. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق الآن مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين في عرض للصحف الأردنية.
تنشر صحيفة الغد أن ندوة فكرية عقدت في المركز الثقافي الملكي أكدت أن الأمة العربية مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بالعمل مع مختلف القوى السياسية الوطنية في العراق من أجل مساعدته على استعادة مكانته الإقليمية والدولية. ودعا الوزير السابق المهندس سمير الحباشنة إلى عقد مؤتمر وطني عام لكل القوى السياسية الوطنية في العراق بمساعدة الدول العربية أو الجامعة لإطلاق حوار بناء فيما بين هذه القوى للخروج بميثاق وطني يحدد سلوكيات ومناهج عمل كل هذه القوى السياسية. وأشار إلى أن هناك الكثير مما تم إنجازه في العراق بالرغم من وجود الاحتلال فيه. ومن جهته أعرب المفكر العراقي الدكتور سعدون الزبيدي عن تخوفه من تقسيم العراق، مشيرا إلى أن هناك قوى إقليمية ودولية تتربص بالعراق وبمستقبله، وأعرب عن أمله في أن ينجح العراق عبر الانتخابات النيابية المقبلة بفرز مجلس نيابي يستطيع أن يحقق أمن واستقرار العراق. وتقول العرب اليوم أن القوات البريطانية المتمركزة في البصرة باشرت انسحابا رسميا من العراق تنهيه أواخر أيار المقبل، أي بعد 50 عاما بالضبط من مغادرتها قاعدة الحبانية غرب بغداد. وأقيم احتفال في القاعدة البريطانية في مطار البصرة لإنزال علم البحرية الملكية البريطانية ورفع علم الفرقة الجبلية 10 في الجيش الأمريكي التي ستحل مكانها إلى حين انسحاب القوات الأمريكية بشكل تام نهاية العام 2011. يمثل هؤلاء الجنود ما تبقى من القوات البريطانية الحليف الأكبر لقوات الاحتلال الأمريكية ضمن قوات التحالف خلال اجتياح العراق عام 2003. وتقول صحيفة الدستور أن وزارة الداخلية العراقية أعلنت استخدام تقنيات حديثة تتضمن طائرات من دون طيار لمراقبة الحدود البالغ طولها حوالي 3600 كيلومتر مع 5 دول مجاورة بغية منع التسلل. وقال المتحدث باسم الوزارة إن المسافة بين المخافر الحدودية كانت بين 10 إلى 15 كيلومترا قبل العام 2006، أما الآن فإنها لا تتجاوز كيلومترا ونصف فقط. وتقول صحيفة الرأي إن مسرح مركز الحسين الثقافي بعمان شهد عرض المسرحية العراقية أحلام محظورة التي دانت في رسائلها الحرب بما تخلفه من دمار في الإنسان قبل الإضرار في البنيان وما تحدثه قساوتها الفظيعة من ألم للإنسان. تحدثت المجريات الدرامية عن حكاية العرض السطحية المتناولة لعودة أحد الشهداء إلى العالم الواقعي المعاش لكل من زوجته ووالده، وآثار هذه العودة في السياق الإيهامي على نفسية الزوجة من حيث صدمة لقاء الحبيب والأب في عودة الابن المفقود الذي لن يعود، وشخصية الشهيد الذي صدم من تنكر من أحبهما قلبه، لتنتهي الأحداث إلى أنهما هما من الأموات وهو الحي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنا وإياكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر نتابع عالم الصحافة. شكرا وإلى الملتقى.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة التي نقدم فيها تقريرين، الأول عن تزايد قلق الجهات الصحية من مخاطر العواصف الترابية، ونزور سامراء حيث بوشر برفع الحواجز الكونكريتية من شوارع المدينة بعد تحسن الأوضاع الأمنية فيها. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الزميل ناظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، بفعل الحروب والسياسات الزراعية الخاطئة فضلا عن قلة الأمطار وانخفاض مناسيب المياه في الأنهار، تفاقمت مشكلة التصحر في العراق، والتي تعتبر من أهم الأسباب وراء استمرار هبوب العواصف الترابية، والذي كانت من نتائجها ارتفاع في نسب المصابين بالأمراض التنفسية. بحسب مسؤول الرعاية الصحية في دائرة صحة بغداد الدكتور صائب جاسم، سعد كامل مراسلنا في بغداد تابع هذا الموضوع وضمنه رأي مدير عام الهيئة العامة لمكافحة التصحر الدكتور فاضل فراجي حول المشاريع التي ستنفذ لمعالجة مشكلة التصحر في البلاد.
من بين الظواهر التي أخذت تتكرر خلال السنوات الأخيرة بشكل مقلق في سماء العاصمة بغداد وبعض المحافظات مع مقدم فصل الصيف، كثرة العواصف الترابية التي غالبا ما تأتي محملة بغبار أصفر محمر مع كل موعد لهبوب رياح قوية مارة بالصحراء الغربية للبلد على وجه الخصوص. تلك المنطقة أصبحت عرضة للتعرية والانجراف بفعل أحداث الحروب والسياسات الزراعية الخاطئة، فضلا عن ممارسات إزالة الغطاء النباتي المتبقى تمثل بقطع الأشجار والرعي الجار، الأمر الذي زاد من فرص حركة الكثبان الرملية وتكوين العواصف الترابية. بحسب مدير عام الهيئة العامة لمكافحة التصحر في وزارة الزراعة الدكتور فاضل الفراجي،
اللي عمرهم أكثر من 30 سنة وهذا راح يعرفون أنه ثمانينات احنا ما كان عندنا عواصف تحصل مرة مرتين بالسنة، لكن بعد 90 بعد ما صار الحصار بدأ المواطن يزرع المناطق الصحراوية بالحبوب الاعتماد على الأمطار اللي هي أقل من 120-100 ملمتر، بدأ يحرث الأرض، قلع شجيرات العلفية، فصارت الأرض أرضة للتعرية الريحية اللي هي الجراف الريحي.
ولفت الفراجي إلى أن مشكلة توالي مواسم الجفاف المتمثلة بقلة الأمطار وانخفاض معدلات مناسيب المياه السطحية في الأنهار أضافت مئات الآلاف من دوانم الأراضي الزراعية المستصلحة إلى إحصائيات المساحات الصحراوية في العراق،
لأن سبحانه وتعالى يعني 5 سنوات تقريبا جفاف سنين مستمر، وهذه كلها طبعا لها يعني تداعياتها حقيقة. غير نحكي يعني أنت تعامل ويا 130 مليون دونم مناطق صحراوية، يعني أنت جد تخضر كوزارة وكدولة. الحقيقة العاتق يوقف على الفلاح وعلى المواطن وعلى أي مواطن في أي منطقة مناطق صحراوية، أنه لا يزرع محاصيل حقلية في الأراضي الصحراوية مهما كانت ظروفه حتى نحصل على إعادة لهذا الغطاء النباتي اللي دمر. اثنين، أن ما يقلع ولا شجرة، يقطع أشجار، لأن تدري الأشجار تقلل شدة رياحه وبالتالي العواصف الرملية.
ومع تفاقم مشكلة التصحر في العراق والتي تعتبر من أهم الأسباب وراء استمرار هبوب العواصف الترابية، سجلت المؤسسات والدوائر الصحية ارتفاعا في نسب الإصابة بالأمراض التنفسية والانتقالية. بحسب مسؤول الرعاية الصحية في دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور صائب جاسم،
في أي عاصفة ترابية عندما تهب من مكان إلى آخر تجرف أي شيء في طريقها، سواء كانت ملوثات كيميائية أو ملوثات جرثومية.
دكتور، أهم التداعيات الصحية اللي سجلتها المستشفيات في الرقعة الجغرافية التابعة لدار صحة بغداد الكرخ مع هبوب العواصف الترابية،
زيادة كافة أمراض الحساسية سواء كان في الجهاز التنفسي أو لدى العيون أو الأمراض الجلدية، إضافة إلى ذلك كثرة دخول المستشفيات من قبل كبار السن الذين لديهم أمراض في القلب والأوعية الدموية.
هل هناك قلق من استمرار تعرض الناس لهذه العواصف الترابية؟
هناك قلق على صحة المواطن من جراء هذه العواصف الترابية، لذلك هناك إجراءات حماية عامة وإجراءات حماية خاصة للمواطن. العامة تتضمن تشجير، حقيقة تشجير كافة المناطق لغرض وضع مصدات لهذه العواصف الترابية، والجانب اللي يخص المواطن هو الحماية الشخصية لهذا المواطن من خلال ارتداء الكمامات لغرض عدم التعرض لهذه الأتربة ومؤثراتها سواء كانت الكيميائية أو الميكروبية.
وكشف مدير عام الهيئة العامة لمكافحة التصحر في وزارة الزراعة الدكتور فاضل الفراجي عن بعض المشاريع التي تنفذ لمعالجة مشكلة التصحر في العراق التي أكد بأنها تحتاج إلى أرصدة مالية ضخمة.
نشتغل في مجالات عديدة، يعني مجالات تثبيت كثبار رملية منطقة جنوبية وصلاح الدين، نشتغل محطات مراعي في المناطق الصحراوية نوفر المياه للرعاة، إضافة إلى زراعة الشجرات العلفية بالاعتماد على الأمطار لأن هي متحملة الجفاف، ثلاثة الواحات الصحراوية اللي هي مناطق خضراء في المنطقة. أقول إنه ما نقوم به من عمل مقارنة بحجم المشكلة أنا أقول لك يعني لازم يكون كبير جدا حتى نحاول نستوعب.
وهذا الكبر أيضا يخص الأرصدة المالية؟ كم
أكيد 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 أكيد.
ما متوفر الكم؟
المبالغ المتوفرة حقيقة لو نحط حجم المشكلة لا تعمل شيء أبدا، يعني 3 مليارات كانت لكل النشاط، وتخيل أنت المشكلة كبرها. وهذا
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، بالتعاون مع القوات المتعددة الجنسيات باشرت الأجهزة الأمنية العراقية في مدينة سامراء برفع عشرات الحواجز الإسمنتية من داخل المدينة. في هذا الإطار أكد المقدم مايكل هيرتز قائد تلك القوات أن سامراء ستشهد خلال المرحلة المقبلة عمليات إعمار وبناء واسعة وشاملة. أصحاب المحال التجارية في المدينة عبروا عن ارتياحهم لهذه الخطوة الإيجابية التي ستفتح أمامهم أبواب الرزق من جديد بعد تدفق زوار الحضرة العسكرية في المناسبات الدينية. عبد الله أحمد معه التفاصيل.
بعد تحسن الوضع الأمني في مدينة سامراء قامت القوات العراقية وبالتعاون مع القوات المتعددة الجنسيات برفع عشرات الحواجز الإسمنتية من داخل المدينة بعد أن كانت قد قطعت أوصالها أيام التدهور الأمني وعزلت مناطقها. المقدم مايكل هيرت قائد القوات المتعددة الجنسيات في سامراء حضر عملية رفع الحواجز الإسمنتية وأكد أن إعمار سامراء هو المرحلة الثانية التي سوف تنفذ قريبا فيها.
This is the most exciting day of the 5 months I've been here in Samarra. This is the
من خلال تواجدي الخمس أشهر في سامرة هذا اليوم يعتبر واحد من أهم الأيام بحياتي هنا في سامرة. مثل ما نشوف إنه فرحة الأطفال فرحة المواطنين هو نصر لأهالي سامرة بهذا اليوم، يعني مثل ما نشوف الفرحة على وجوه الأطفال المواطنين بهذا اليوم إنه رفع الصبات، وإن شاء الله هناك الكثير بالمستقبل. المهمة الأساسية الرئيسية الأولى اللي من خلال تواجد هنا بسامرة إنه إعادة إعمار وبناء مدينة سامرة. يقول إحنا هسه علاقتنا جيدة مع الأخوة العراقيين المواطنين العراقيين مع إخواننا بالمؤسسة العسكرية العراقية لتحقيق الأمن استباب الأمن أكثر وأكثر. ويقول إن شاء الله يعني عن قريب حنبلش أكثر بالعمليات إعادة الإعمار والمشاريع الخاصة بهاي النقطة.
أصحاب المحال التجارية كانوا المستفيد الأكبر من عملية إزالة الحواجز الإسمنتية بعد توافد مئات الآلاف من الزوار العراقيين والأجانب على مرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام، الأمر الذي زاد من الإقبال على شراء بضائعهم بعكس السنوات السابقة.
الخطوة اللي قامت بها الدولة بالأخير بشيلة الكونكريت كانت خطوة إيجابية، احنا رزقنا بدأ يزيد لأنه قام الناس تتيج كانوا ما يقدرون يفوتون هسه، بالعكس سعرات تقدر تفوت وتوقف تشتري، فنحمد الله وشكرا. إن شاء الله مستقبلا جميع البلوك والاشتايكر إن شاء الله على مود يصير رزقنا أوفر عملنا أحسن إن شاء الله للجميع الموفقية، ونتمنى أعمار المدينة إن شاء الله بأقرب وقت ممكن لأن زوار بدأوا يوفدون للمدينة بشكل كبير وأحسن من أول، وزيادة الزيادة العددية تساعد حتى على عملية الشراء عملية البيع، وكذلك العتبات المقدسة يصير عليها إفادات أكثر من أول.
وقد تمنى أهالي سامراء الإسراع بعمليات البناء والإعمار بعد استقرار الوضع الأمني في مدينتهم لما شهدته خلال السنوات السابقة من دمار كبير لحق بمنازل المواطنين وأسواقهم التجارية.
والله يعني رفعها يعني صار زين إن لأنه كنا يعني تصير لنا فرة كبيرة على الممرين نفوت للسوق، فمن شالوها يعني شوية صار أسهل إن يعني واحد يفتر على كيفه وهاي، بس نتمنى يبقون الأمن والشرطة يعني بداخل سامرة على مود الأمان. هي خطوة حلوة يعني سووها رفع الصبات لأن سامرة صارت بيها أعمال هواية يعني تخريبية وهاي، فلذلك نريد شوية يعني يعمرون تمون بالمدينة.
إعادة الحياة إلى مدينة سامراء التي كانت في يوم من الأيام مسرحا للأعمال المسلحة هو ما ينتظره أهلها من الجهات الحكومية المسؤولة. من مدينة سامراء، عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نقضي هذه الدقائق مع صلاح البحر وهذه الأغنية.
تحملك شتريد من قلبي، شتريد من قلبي لك، شتريد من قلبي يا ولي مثل تحملك، شتريد من قلبي سهرة الليل وما غفى يلما يجب عينك وفا،
الآن سيداتي وسادتي فأدعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، سيقدم فيها الزميل ناظم ياسين مقابلة مع الخبير الاقتصادي ومستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح حول الأزمة المالية العالمية المتواصلة وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤون اقتصادية عراقية وأقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة الخاصة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع الخبير الاقتصادي ومستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح حول الأزمة المالية العالمية المتواصلة وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي. اعتبر الخبير الاقتصادي ومستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح أن العراق كان في منأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ما فتئت تلقي بظلالها على اقتصادات العديد من دول العالم، بما فيها دول منطقة الخليج الغنية بالنفط، وذلك منذ بدء انتشارها من الولايات المتحدة في العام الماضي. وأوضح صالح في تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي أن السبب الرئيسي لعدم تأثر الاقتصاد العراقي مباشرة بتلك الأزمة يعزى إلى احتياطاته المودعة في مصارف مركزية رصينة، ولكون هذه الاحتياطات استثمرت بشكل آمن وسليم على نحو كان يوفر عائدات ثابتة. في المقابل كانت نسبة كبيرة من احتياطات دول الخليج النفطية تستثمر في الأسواق المالية، مع ما يترتب على ذلك من عنصر المخاطرة، الأمر الذي أدى إلى تأثر اقتصادات تلك الدول بالأزمة وإن بدرجات متفاوتة. لكن هبوط أسعار الطاقة بسبب تراجع الطلب الدولي على النفط جراء الأزمة المالية العالمية أدى بطبيعة الحال إلى انخفاض عائدات الدول النفطية، ومنها العراق الذي يعتمد اقتصاده على تصدير هذه السلعة الرئيسية. ومع ذلك فإن الفوائض الكبيرة التي تحققت للعراق خلال الفترة التي ارتفعت فيها أسعار النفط إلى مستويات قياسية مكنته من مواجهة الأعباء المالية وتغطية مخصصات الموازنتين الاعتيادية والتكميلية في عام 2008. ومن غير المتوقع أن يواجه الاقتصاد العراقي أي مشاكل مالية خلال 2009 بعد أن أقرت ميزانية هذا العام في أعقاب مراجعتها وتخفيضها بما يتلائم مع الأسعار السائدة للنفط. في غضون ذلك تراقب السلطات المالية العراقية بحذر تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية التي قد يؤدي استمرارها إلى بروز مشاكل في تمويل الميزانية خلال النصف الثاني من عام 2010. وفي المقابلة التالية التي أجريت عبر الهاتف الثلاثاء تحدث الخبير الاقتصادي ومستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح أيضا عن قضايا أخرى ذات صلة بينها أهمية تطوير القطاع النفطي ونتائج المراجعة الأخيرة التي أجراها صندوق النقد والبنك الدوليان للسياستين المالية والاقتصادية العراقية واحتمالات زيادة الاستثمارات الأجنبية ومساهمات المصارف العالمية في ضوء تحسن الأوضاع الأمنية والخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية لتعزيز الانفتاح على الصعيدين الإقليمي والدولي. الخبير الاقتصادي ومستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح، منذ شهور عديدة والعالم يتابع الأزمة المالية التي انتشرت بدءا من الولايات المتحدة ثم يعني تجاوزت الحدود الأمريكية إلى أوروبا وحتى وصلت إلى منطقة الخليج، ولكن يعني محللين عراقيين ذكروا أن هذه الأزمة لم تؤثر على الاقتصاد العراقي، مع أنه يعني هي أثرت على أسعار النفط التي انخفضت، وكان بالتالي يعني وجوب مراجعة الميزانية العراقية في الآونة الأخيرة. ما هو تحليلكم كمسؤول وكخبير اقتصادي؟
هذه الأزمة ذات بعدين. البعد الأول هو البعد المالي. العراق لم يتأثر بها ناسيا في احتياطاته مدعى في مصارف مركزية رصينة وفيها DFI اللي هو في الاحتياط الفدرالي في نيويورك. هذه استثمرت استثمارات أمينة وسليمة وذات عائد ثابت، وبالتالي كنا في منأى عن هذه المشكلات المالية، ولم ندخل في استثمارات ذات أبعاد خطرة وتوسع كما حدث في بلدان الخليج والآخرين. نقطة ثانية، العراق فعلا تأثر في أسعار النفط. العراق بلد هو مصدر لسلعة واحدة، وبالتالي كل الموازنة العامة وموازنة الصادرات والاستيرادات وإلى آخره تعتمد على إيرادات هذه السلعة. لكن تراكم فوائد مالية، إحنا اعتمدنا مثلا بتسمي في موازنة عام 2008 اعتمدنا 57 دولار للبرميل نفط، وما باع العراق أنا ذاك كان متوسط مبيعات 80 دولار، وبالتالي تحقق الفوائد كبيرة كانت حقيقة رافعة مالية قوية لموازنة عام 2009 مع مبيعات النفط الحالية اللي حدود 40 دولار بالرغم من الموازنة حدود 50 دينار، وأنا أشوف هذا مبالغ به. مع ذلك هذه السنة هي سنة مريحة للعراق، الدولة يعني تعيش في وضع صحيح، برامجها تستمر بشكل صحيح، لكن تراقب بحذر ماذا سيجري. أنا في تقديري المشكلة هي قد تبرز في نصف الثاني من عام 2010، حتى في النصف الأول من عام 2010 أنا أعتقد هناك ما يكفي لسد الشهور الأولى منها.
طيب دكتور، طيب دكتور هل يعني هل في النية وضع أي خطة أو استراتيجية لمواجهة يعني النصف الثاني من العام أو حتى في السنوات المقبلة، لا سيما وأنه يعني كل المؤشرات تشير إلى أن الأزمة المالية العالمية سوف تستمر يعني سنة أو سنتين؟
أكيد يعني هذه سايكل دورة كبيرة. طبعا العراق يعمل باتجاهين، الأول هو ترشيد نفقاته وتوجيهها نحو التنمية بشكل صحيح، والنقطة الثانية يعمل على تطوير القطاع النفطي لأنه هو الرافعة الصحيحة بالنسبة المناسبة للوقت الحاضر لتصدير كميات إضافية من النفط وتطوير الحقول. هذا راح يعوض أي انخفاض في أسعار النفط، وبالتالي إذا إحنا إذا ما حققنا عائد لبرميل نفط 50 دولار خلال ثلاث سنوات القادمة، أنا أتصور العراق هو يكون في مأمن عن هذه المشاكل، وبالتالي يكون بيئة جاذبة للاستثمار وبيئة جاذبة للتطور. الاتجاهات المنطقة بالحقيقة بسبب الأزمة المالية الكبيرة، بعض دول الخليج والمجاورة مستثمرة في أوراق مالية ولا سوق مالية. السوق العراقية سوق حقيقية واعدة، هناك نوع من الحقيقة الإشارات الإيجابية بأن رؤوس الأموال المنطقة تتجه نحو العراق للاستثمار، مع انفراج الوضع الأمني، مع وجود بيئة حاضنة للاستثمار بالذات العربي والإقليمي.
طيب دكتور، تحدثت عن يعني التركيز على تطوير القطاع النفطي، يعني ماذا عن القطاعات الأخرى؟ هل يتم ذلك على حساب يعني تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى، لا سيما وأنه في الآونة الأخيرة يعني سمعنا حديثا كثيرا حول أهمية تنويع مصادر الدخل العراقي؟
نعم، التنمية كما تعلم أستاذ ناظم، التنمية هو قصة ليس قصيرة الأجل، هذه قصة طويلة الأجل. يعني العراق حتى يمر لازم في خطط إنمائية بعيدة الأجل حتى يتم التنمية. لكن المشكلة هي هو قيد التمويل الحقيقي، قيد التمويل أعظم رافع للتمويل، رافع مالية كمان نعتبرها هو القطاع النفطي. الخطط وزارة النفط هو على مرحلة تنتهي في هذه السنة، احتمال أنه الإنتاج النفطي يصل إلى مليون برميل إضافي، وهذا شيء جيد بالحقيقة يضاف إلى عوائد العراق. والخطط النفطية مستمرة في التطوير، كما تعلم أن قاعدة الاستثمار بالعراق هي قاعدة استثمار حكومي، قطعا يعني 80% من الاستثمارات هي حكومية، وبالتالي عوائد النفط تذهب إلى قطاعات الاستثمار. لكن يجب حتى نكسب الحليب يجب أن نربي البقرة الحقيقة، وهذا الشيء صحيح. يعني البيئة الاستثمارية الحكومية إذا ابتعشت بيئة الاستثمارية القطاع الخاص هي لاحقة لها وتعمل بنفس الاتجاه.
طيب دكتور مظهر محمد صالح، ماذا عن قوة الدينار العراقي، لا سيما يعني في ضوء ما نسمعه أخيرا عن الدولار وحديث حول يعني اتجاه محتمل لبعض الدول إلى التخلي عن الدولار يعني كعملة احتياطية؟
هذا بالحقيقة هو حلم، يعني حلم العالم الصيني بحقيقة، هو القائد الحملة أنه يعني إحنا كنا تنبؤاتنا أنه هناك عملة عالمية ثالثة ستظهر يعني، لكن هذا أنا أعتقد لا يظهر في يوم وليلة. لكن هناك مشاورات في العالم أنه هناك عملة عالمية ثالثة، والولايات المتحدة الأمريكية هي ليست ضد ولا مع هذا الموضوع، لأن الولايات المتحدة متحملة عبء الاقتصاد العالمي بتحب لعبه ومستفيدة طبعا في الوقت الحاضر، لكن الأزمة المالية العالمية تفرض عليها شيء من التوازن في الاقتصاد العالمي. أنا من المتوقعين أن هناك عملة جديدة هي عملة العالم الصيني، وقت العالم الصيني قد تكون بها أستراليا وقد تكون بها اليابان وروسيا وإلى آخره، وأكو هكذا اتجاه في العالم احنا متوقعين هذا الشيء. نعم
دكتور مثر محمد صالح، في الشهر الماضي جرت مراجعة للسياستين المالية والاقتصادية العراقية يعني بالمشاركة مع يعني خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، هل لك أن تعطينا يعني فكرة؟ نحن استمعنا إلى تصريحات وزيري المالية والنفط، ولكن بصفتك خبير اقتصادي يعني ومن البنك المركزي الذي شارك أيضا في هذه المراجعات، هل لك أن تعطينا فكرة عن خلاصة هذه المراجعات؟
خلاص هذه المراجعة ما يسمى بالتحوطية، أنا كنت حاضر عن البنك المركزي. هذه مراجعة بعد نجاح برنامج الترتيبات المساندة Stand by Arrangement. هذا البرنامج بعد أن نجح حصل العراق بموجبه على خصم لمديونيته الخارجية بلغة 80% بموجب اتفاق نادي باريس. هذه المراجعة هل السياسات اعتمدت الدولة سياسة اقتصادية انتكست أو ارتدت أم انضغط على حالة أو مشت المسارات الصحيحة؟ للاطمئنان ليس إلا، لأن هم يشتغلون على ما يسمى بالماكرو فريمورك للأمد المتوسط، إطار اقتصاد كلي للأمد المتوسط. هذا الإطار يجب أن يمضي إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي الصحيح. هل انتكس هذا الإطار؟ للاطمئنان بالحقيقة النتائج كانت إيجابية. إحنا بالنسبة لنا تعاملنا مع صندوق النقد الدولي بما يخدم مصلحة العراق. الأشياء اللي صارت هي أشياء تصحيحية بسيطة، لكن الدولة العراقية أيضا لها ثوابتها ولها متغيراتها، والصندوق وافق على كل الأشياء اللي شاف إنه السياسة الاقتصادية تمشي عليها، وبالتالي هناك رضا عن السياسة الاقتصادية للعراق، أخذين بنظر الاعتبار كل الدروس الموضوعية المحيطة في الشأن العراقي في الوقت الحاضر.
دكتور مظهر محمد صالح، سؤال أخير، بالنظر إلى الانفتاح يعني على العراق إقليميا ودوليا في الآونة الأخيرة، ويعني الاتجاه نحو تعزيز هذا الانفتاح، وبالنظر إلى يعني أيضا تحسن الأوضاع الأمنية، هل هناك يعني هل ترى خاصة يعني من موقعك في البنك المركزي، هل ترى أي مؤشرات جدية مثلا لزيادة الاستثمارات الأجنبية أو حتى يعني تفعيل نشاطات البنوك الأجنبية في العراق، خاصة وأننا سمعنا يعني قبل سنتين أو ثلاث أو حتى بعد مباشرة بعد سقوط النظام السابق يعني عن عودة كبيرة أو نشاط جديد لهذه البنوك، ولكن يعني المواطن العراقي لم يرى شيئا؟
المشكلة هذه البنوك جاءت تحت لافتات مصارف عراقية، هناك سبع مشاركات أجنبية سواء فروع أو شركات. الحقيقة إحنا ما كانت ثقلها كبير بقدر ما كان ثقلها معنوي لتحسين بيئة الاستثمار، وهي إشارة إيجابية أن السوق العراقية سوق واعد للعمل. أنا في تقديري هذه المرحلة والمرحلة المقبلة ستكون جاذبة للاستثمار الأجنبي من خلال الاستثمار المصرفي الأجنبي. هناك تحركات، هناك طلبات تقدم للبنك المركزي لمشاركات، نحس ان هناك توجه لرأس المال الأجنبي المصرفي للعمل في العراق، ونحن نرحب به. وقانون المصارف العراقي رقم 93 لسنة 2000 ورقم 96 لسنة 2004 هو قانون واضح يسمح للصيرفة الأجنبية للعمل في العراق، ودورها مهم لخلق بيئة تنافسية مصرفية ودمج العراق ماليا مع العالم. نحن نعيد هذا الاتجاه، ونتلمس هناك نية طيبة من الصيرفة العالمية التوجه على السوق العراقية.
الخبير الاقتصادي ومستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك أستاذ.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه نظم ياسين.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.